بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا اليوم 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1437 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النف في الرقية. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حتى حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أبالها. قال: وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلودغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدرك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب بيّن فيه أن الرقية تكون بنفث، والنفث يكون بريق خفيف، يعني يكون معه شيء من الريق. قلنا إنه لو قرأ قراءة مجردة دون نفث فإنها لا تسمى رقية، وإنما تسمى قراءة. يعني لو أنك أتيت إلى إنسان فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات قراءة دون أن تنفث فهذه ليست رقية، وإنما الرقية مباشرة ذلك بالنفث. والنفث ريق يكون مع الهواء الذي يباشره الراقي فيقرأ ثم ينفث ويكون معه شيء من الريق. هذه الأحاديث كلها دالة على مضمون الباب. الحديث الأول فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الإنسان في منامه. الرؤيا من الله، الرؤيا الصالحة من الله عز وجل، والحلم الذي فيه نوع من التفزيع والتحزين هذا من الشيطان. ثم قسم ثالث مما يراه الإنسان في منامه، وهو ما يحدث به المرء نفسه، يعني كأن يهم بسفر ويهتم بأمر السفر، فإذا نام رأى في المنام أنه مسافر وأنه يحزم أمتعته ونحو ذلك، هذا من حديث المرء نفسه. الأول الرؤيا من الله، فهذه من رب العالمين سبحانه وتعالى، تكون بشارة بعض الأحيان للمؤمن، وقد يكون فيها نوع من الموعظة والإيقاظ لهذا المؤمن من أمر. النوع الثاني الحلم، وهو من الشيطان، يكون فيه تحزين أو تلعب، ولا يحل أن يذكر هذا الذي يراه الإنسان من الشيطان مما يحزنه أو يتلاعب به. جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي يتدحرج وأنا أتبعه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به؟ يعني إذا رأيت رؤية من هذه الرؤى التي يلعب فيها الشيطان بالعبد لا تخبر بها أحدا، واقطع على عدو الله عز وجل الطريق، لن يتلاعب الخبيث بالإنسان، فلا تجعل نفسك ألعوبة له. وهكذا التحزين، قد يرى الإنسان نفسه وهو يقتل وهو يضرب وهو يسجن وهو يهان، ثم يقوم وإذا به في حال من الحزن يقال احمد الله أنها مجرد رؤيا وأنها ليست بواقع. تدري ما هذه؟ هذه رؤيا تحزين من الشيطان عدو الله، يريد أن يحزنك كما في الحديث رؤيا تحزين، يريد الشيطان أن يحزنك ويضيق صدرك، ماذا تفعل؟ لا تحدث بها أحدا. هذا الأمر الأول، لا تحدث بالرؤيا إذا أفقت أحدا تقول رأيت كذا وعمل بي كذا وصار لي من الوحشة كذا، ترك هذا عنك، فإنك إذا لم تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. أيضا تنفث حين تستيقظ، تنفث عن يسارك 3 مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، تنفث مع كل مرة أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، في كل مرة تنفث. عد البخاري رحمه الله تعالى هذا نوعا من الرقية. سألت الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله هل هذا على سبيل الرقية؟ يعني الإنسان إذا أفاق الإنسان من المنام ورأى هذه الرؤيا من أو هذا الحلم من الشيطان، هل هذا على سبيل الرقية؟ قال نعم، واستدل رحمه الله بقوله فلينفث. جاء أيضا أنه يشرع للعبد أن يصلي 2 ركعات إذا رأى هذه الرؤيا التي تسوءه. فإذا تفل عن يساره ثلاثا، نفث عن يساره ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، أيضا يشرع له أن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه، قد يكون مضطجعا على جنبه الأيمن يضطجع ينقلب على الجنب الأيسر أو العكس، إذا كان على أيسر ينقلب على الجنب الأيمن. وأيضا لا يحدث بها أحدا. جاء أيضا أنه يشرع له أن يصلي 2 ركعات أيضا إذا أراد أن يقوم ويتوضأ ويصلي 2 ركعات، كل هذا فيه سلامة للعبد. أبو سلمة يقول إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، يعني أنها ثقيلة وموحشة ومخيفة، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. هذا هو الواجب، الواجب إذا سمعنا هذه النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أن ننتفع بها. يعني إذا كان الإنسان يحزن وربما لا يستطيع أن يهنأ بعيش، يقول لي أني رأيت في المنام البارحة أني يقع لي كذا، أني أذبح، أني أضرب، أني هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أنها لا تضرك، يقول فإن لا تضر، لا تحدث بها أحدا، أنفذ عن يسارك 3 متعوذا بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، انقلب عن الجنب الذي أنت عليه إلى الجنب الآخر، إن قدرت أيضا أن تقوم وتصلي 2 ركعات بعد أن تتوضأ، كل هذا مشروع، الضمانة فإنها لا تضره. أما أن تتحدث بها لا، لا تتحدث بها. أما الرؤيا التي من الله وفيها ما يفرحك، يقول صلى الله عليه وسلم فليحدث بها من أحب، الذي تحبهم من أهلك ومن هم من خاصتك ومن تحبهم بالله عز وجل، حدث بها قل رأيت في المنام كذا وكذا مما تحبه. هذا الشاهد من قوله باب النفث في الرقية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ومضى هو حديث عائشة رضي الله عنها في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رضي الله عنها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه يقول هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه، في الرواية الأخرى يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم هنا في هذا اللفظ في هذا الحديث قالت كان يأمرني، في اللفظ الآخر أنها كانت هي التي تفعل هذا من دون أمره عليه الصلاة والسلام، تقول طفقت أنفث عليه في يديه لأن يديه أبرك صلى الله عليه وسلم فيها البركة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أيضا على سبيل الرقية. حديث الثالث ومضى أيضا هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خبر نزولهم على الحي الذين أبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فلما أرادوا من أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يرقيهم قالوا إنكم لم تضيفونا، ومثل هذا الصنيع ما يستحق أن يفعله أن يرقى، قال فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، وتقدم الحديث وتقدم شرحه وبيان ما فيه. الشاهد هنا قوله فجعل يتفل ويقرأ، يعني أنه لم يكتفي بالقراءة. كل هذه الحديث دالة على أن الرقية لا بد فيها من الريق، أن تقرأ وتنفث ويكون مع النفث شيء من الريق، إذا قيل النفث فإنه يكون ريق خفيف، وإذا قيل التفل فإنه يكون أكثر. على كل حال الرقية يكون معها هذا النفث وليست قراءة مجردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
نعم.
باب في المرأة ترقى الرجل. قال باب حدثنا باب في المرأة ترقي الرجل.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
في هذين البابين الحكم الأول يتعلق بمسح الراقي الوجع بيده اليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم بأن يمسحه بيمينه فيقول أذهب الباس رب الناس. قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله يمسح على محل المرض بيده ويقول هذا الدعاء، يعني كأن يكون محل المرض في رأسه فيمسح عليه برأسه أو بطنه فيمسح عليه فيمسح على بطنه بيده اليمنى ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، والحديث تقدم أيضا شرحه. يقول رحمه الله وإن كرره ثلاثا فهو حسن، يعني لو كرر هذا الدعاء في الرقية ثلاث مرات يكون حسنا. سئل رحمه الله أيضا عن مسح المرأة غير المحرم فقال لا، هذا المسح يكون في حال مثلا رقية الرجل للرجل، هذا مراده رحمه الله، أو رقية المرأة للمرأة، أما أنت أو رقية المرأة مثلا لمحرمها لا بأس، أو الرجل لمحرمه لا بأس، لكن لو رقت امرأة غير ذي محرم فإنها ما تمسه، وهكذا هو لا يمسها. الباب الثاني في المرأة ترقي الرجل. لا بأس، قد تكون المرأة ترقي الرجل لكن على التفصيل الذي ذكرنا، فإنه لا بأس أن تنفث عليه وتقرأ كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الحديث هذا مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تمسح بيد نفسه لبركتها، يعني تجمع يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم وتنفث بهما بالمعوذات بالمعوذتين وقل هو الله أحد، وتمسح جسده الكريم صلى الله عليه وسلم بيديه صلى الله عليه وسلم. لكن مثل ما قلنا في حال وجود عدم المحرمية فإن المرأة لا تمس الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقُ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أُنْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقُ فَقِيلَ لِي أُنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقُ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة.
هذا الباب فيما لم يرقي، وكأنه ترك أمر الاسترقاء من باب التوكل على الله عز وجل لأجل أمر الدخول في المتوكلين الخلص على الله عز وجل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فجعل يمر النبي معه الرجل، يعني أمة كاملة ما استجاب منها إلا واحد، نسأل الله العافية والسلامة، والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط وهم الجماعة دون العشرة والنبي ليس معه أحد، دعا في أمة كاملة فلم يؤمن منهم أحد. هذا يدل على أن الحق لا ينظر فيه إلى الكثرة. قال تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الحق ينظر فيه إلى النصوص وإلى الأدلة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. فلو كان العدد من يقولون به قلة قليلة فإنه لا اعتبار بالكثرة، إنما العبرة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي من حبه صلى الله عليه وسلم لأمتي وحرص على الخير، لعل هؤلاء أمته. فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل انظر هكذا وهكذا، يعني أكثر بكثير من بني إسرائيل ممن مع موسى عليه الصلاة والسلام. فقيل هذه أمتك، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني من ضمن أمتك نفر خلص يبلغ عددهم 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب أصلا، لا يحاسبون، نسأل الله الكريم فضله. الصحابة رضي الله عنهم يتشوفون لهذه المقامات العظام. قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد من هؤلاء 70، فتذاكروا من هم، فقال بعضهم نحن ولدنا في الشرك، يعني وقع منا شرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يقصدون أن أبناءهم نشأوا على التوحيد ولم يقع منهم شرك في ماضي في سابق عهد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك مبينا 70,000 هم الذين لا يتطيرون، ويأتي ما معنى التطير هو معنى التشاؤم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم، ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وعلى ربهم يتوكلون، جماع خصالهم أنهم متوكلون على الله عز وجل. فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أمنهم أنا يا رسول الله، وفي لفظ أنه قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فعلمنا أن عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة بدليل هذا النص، وأنه أيضا من الذين يدخلونها بلا حساب، نسأل الله الكريم فضله. فقام آخر فقال أمنهم أنا، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، يعني هذا الأمر سبقك إليه عكاشة. ينبغي أن يعلم كما نبهنا في موضع سابق أن بعض الشراح يقول إن هذا الرجل الذي قام إنما قال عليه الصلاة والسلام له سبقك بها عكاشة لأنه منافق، هذا حقيقة أنه خطأ، خطأ كبير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه شيخ الإسلام. لا ينبغي أن يقال هذا، هذا من رجم الغيب، بل قيامه من دلائل حرصه على أن يكون من أهل الجنة، وكونه يتشوف إلى مثل هذا، هذا من دلائل كونه مصدقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فغير مصدقين، لكن إما أنه لم يبلغ الدرجة التي بلغها عكاشة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا لست من هؤلاء 70، وقد يكون من أهل الجنة الآخرين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب لا يقوم كل أحد بعد ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا. فالقول بأنه منافق غلط، غلط كبير، غلط كبير الحقيقة، ولا ينبغي الرجم بالغيب هكذا، وإنما كما قال شيخ الإسلام ظاهر من فعل هذا أنه حريص على هذا المقام العظيم، وذلك لا يكون من أهل النفاق الذين قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا كونه يحرص ويتشوف هذا من دلائل صلاحه وإيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3، في المرأة والدار والدابة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
الطيرة هي التشاؤم، بأن يتشاؤم الإنسان من طير معين من الطيور، وسميت بالطيرة لأنهم كانوا ينظرون إلى الطيور، فإن كان ممرها عن أيامنهم تيامنوا، وصار واحد منهم إذا أراد سفرا قال هذا سفر ميمون، وإن مرت عن شماله فلأنهم أهل جاهلية وأهل عقول الردية يعود ويترك السفر بأسره، قال هذا سفر مشؤوم، لأن الطير مر عن يمينه أو عن يساره. وكذلك الظباء إذا مر الظبي عن يمينه سمي سانحا، سموه سانحا، وإن مر عن يساره سموه سارح بارحا، وتشاءموا بما يمر عن شمائلهم وقالوا هذا مشؤوم، وما يمر عن يمينهم يقولون هذا ميمون. وهكذا يتشاءمون بطيور معينة، كأن يتشاءموا مثلا بالغراب أو بالبومة، وهكذا قد يتشاءمون بأشهر معينة، مثل أن يتشاءموا بشهر صفر إذا دخل، وقد يتشاءم بعض الأعاجم من السقاء إذا رآه في حال كون القربة ممتلئة يكون منه التشاؤم، وإذا رآه قد أفرغها تشاؤم، وإذا رأى الصبي قد ذهب إلى الكتاب تشاؤم، وإذا رآه قد رجع تشاؤم، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات الجاهلية التي لا أساس لها. سميت بالطيرة لأن أصل الأمر راجع إلى تشاؤمهم بالطيور، حتى إن بعضهم ربما يأتي إلى الطير في وكره فيطيره، يتعمد أن يطيره لينظر هل يذهب عن يمينه أو يذهب عن شماله، فإن ذهب عن يمينه ذهب في سفره وقال هذا سفر ميمون، وإن ذهب عن شماله رجع إلى بيته وقال هذا سفر مشؤوم. فنحمد الله ونثني عليه أن أكرمنا ومن علينا بالإسلام والسنة. هذه عقول وناس رديئة سخيفة لا تفقه ولا تعي. والتشاؤم لا يزال في الناس إلى اليوم، يتشاؤمون بمناظر وببعض أهل الأدواء، كأن يرى رجلا أعور أو رجلا به مرض، ولا سيما إذا رأه مثلا في الصباح يتشاءم، ربما لم يفتح أذن الله دكانه وترك الأمر، كل هذا من أمور الجاهلية، وهذه من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. مما يقع فيه بعض الناس وهم من التشاؤم لا يشعرون به، أن الواحد منهم ربما إذا أراد الذهاب إلى سفر ربما يرى حادثا بشعا شنيعا جدا، يمكن أن يكون صاحب السيارة مثلا رآه يحترق في وسطها، أو تكون السيارة قد تقطعت وتقطعت جثة هذا الرجل، فبعضهم يرجع. لماذا ترجع؟ يقول: أشعر بضعف، ما أستطيع أن أواصل. هذا تشاؤم ولا يشعر به كثير من الناس، هذا نوع تشاؤم. هل إذا أصاب هذا حادث سيارة أدى هذا بك إلى أن ترجع؟ ما علاقة هذا بك؟ ما علاقة أن يوجد حادث سيارة مهما كانت درجة شدته برجوعك أنت؟ هذا نوع من التشاؤم، هذا نوع من التطير، فلا يحل هذا التطير بأي نوع، بأعداد كما يفعل بعض الهمج، تشاؤم برقم معين مثل 13 ونحو ذلك، أو التشاؤم بطيور، أو التشاؤم بأصوات معينة، أو التشاؤم بذوي أمراض معينة، أو التشاؤم بأي مرأة تراه أو أي شيء تسمعه، هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن دلائل كون الإنسان ضعيف الإيمان. وإلا لو كان يحسن بالله تعالى الظن لاتكل على الله ولما أثرت هذه فيه. ثم كم من حادث يقع في اليوم الواحد في أنحاء الأرض وأنت لك سنين ما أصابك حادث، ما علاقة الحوادث هذه بأن يصيبك أنت حادث؟ هل إذا رأيت رجلا أصابه حادث أنا معنى ذلك أنه سيصيبك الحادث؟ رجوعك شرك قطعا، مقصود شرك أصغر، كما قول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الأصل هذا شرك أصغر. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا ويقع في نفس الشيء، قد يرى الإنسان شيئا فيصاب بالرعب أو نحوه، يقول: لكن الله يذهبه بالتوكل، يتكل الإنسان على الله ويستعين به عز وجل ويذهب الله تعالى عنه هذا التردد. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ونفى صلى الله عليه وسلم ذلك، وتبين الكلام على العدوى فيما مضى، وأن المقصود أن العدوى لا يمكن أن تنتقل بطبعها، وإنما إذا انتقلت انتقلت بأمر الله عز وجل. أما أن ثمة شيئا قد ينتقل بإذن الله عز وجل من مريض إلى إنسان غير مريض هذا واقع، لكن لا يمكن أن تنتقل إلا بإذن الله، لا على طريقة أهل الجاهلية. وقلنا إن الدليل على هذا أن الإنسان يخالطه، أن هذا المريض يخالطه ناس كثير من أقاربه ومن يعالجونه، فمنهم من يصاب ومنهم من لا يصاب، وذلك أن الله أذن وقدر أن يصاب هذا، وأذن وقدر سبحانه أن لا يصاب هذا، فهي لا تنتقل بذاتها بطبعها، بمعنى أنها لا بد أن تنتقل لكل أحد، لا، قد تنتقل وقد لا تنتقل. وهل ينفي هذا الاحتياطات والتحرز؟ لا، لا بأس أن يتحرز من المريض الذي قد تنتقل بإذن الله عز وجل الأمراض منه، لا بأس، ما في هذا إشكال، لكن لا بد أن يعتقد أنها لا تنتقل إلا بإذن الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قد تكون مشؤومة على صاحبها، يعني هذه الثلاث، فإذا فارقها لا يكون هذا من الطيرة، ويكون هذا مستثنى، فلا بأس أن يغير داره يعني إذا ما نسبته، أو طلق المرأة إذا ما نسبته، أو غير الدابة إذا ما نسبته. وهذا الحديث ردته المعتزلة وأضرابهم قديما وحديثا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، والله تبارك وتعالى قد يجعل شيئا من الأضرار يقدره سبحانه وبحمده في بعض خلقه، فلا ينفي ذلك، لا يعني ذلك أن الإنسان إذا فارقه يكون ممن تطير ووقع في الشرك. فبعض الناس إذا اشترى بيتا تعاقبت عليه الأمراض وعلى أهله بطريقة غير عادية، وكثر ما ينتابه من النكبات والمصائب بإذن الله عز وجل، وتواردت عليه أمور غير عادية لم تكن في السابق، هل من بأس لو انتقل من هذه الدار؟ لا بأس، لا يمنع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشؤم قد يقع في المرأة أو في الدار أو في الدابة، وليس هذا في كل حالة، لأن بعض الناس قد يوسوس فيصيبه شيء فمباشرة يقول هذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشؤم الذي قد يجعله الله عز وجل في هذه الأمور. لا، بعض الأشياء تقع عليك وعلى غيرك، لكن في بعض الأحيان تقع أمور غير عادية وتتوارد بطريقة ظاهرة جلية واضحة أنها مسألة غير عادية، فلا بأس ولا يكون هذا من الشؤم، لأن الله تعالى قضى هذا وقدر. وقد يكون هذا غير مناسب، قد تكون مثل هذه الدار غير مناسبة لك وهذه المرأة غير مناسبة لك، ولكن ربما ناسبت غيرك. فالحاصل أن هذا الحديث يجب أن يسمع له ويطاع، وأن تترك الاعتراضات على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وما يثيره بعض الكتاب وأضرابهم في هذه الأزمنة على هذه الأحاديث ما هو إلا مجرد لفت نظر لهم ليتحدث الناس بهم، وهذا هو الذي يحصلونه، لكن بئس والله ما ارتضوا لأنفسهم. فتجد الناس الآن حين يكتب أحد كتابه عن هذا الحديث تجد أن مقالته التي نشر عشرات المقالات قبلها ما انتشرت، لكن لما نشر هذه المقالة وتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت وتداولها الناس. ما غرضه؟ غرضه هو هذا، غرضه هو هذا أن ينتشر ويظهر خبره لا أقل ولا أكثر، وإلا بعض من يكتبون في مثل هذه النصوص يعرفون توجيهات أهل العلم فيها ويتبينون، تارة يسخرون بحديث العرانيين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العرانيون من أبوال الإبل على سبيل العلاج لما كان في بطونهم، وتارة يسخرون من أحاديث متعلقة بقطع الصلاة إذا كانت من قبل المرأة، وتارة مثل هذه الأحاديث. الواجب أن يخرس هؤلاء المجرمون، وأن لا يترك لهم السبيل للتعدي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام يسمع لها ويطاع، وإذا كان عند أحد منهم قصور في فهمه فإنه يسأل أهل العلم، أما أن يأتي إلى أحاديث صحيحة ويطعن فيها ويكتب في هذا مقالات وينشرها فلا شك أن هذا من الجنايات الكبيرة والتعدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة، وهذا يدل على أن الطيرة منفية كما قلنا، وأن التشاؤم لا أصل له. قال وخيرها الفأل. الفأل ما هو؟ بينه عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فالفأل هذا لا بأس به، لماذا؟ الطيرة فيها سوء ظن بالله، يعني أنت ذاهب تريد أن تعتمر فرأيت حادث سيارة فرجعت، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. أو تريد أن تذهب في تجارة أو تصل قريبا، أو حتى لو في تريد أن تذهب إلى نزهة في البرية أو غيره ترجع سوء ظن، هذا من سوء الظن بالله، يعني أنت ظننت أن الله تعالى سيقدر عليك حادثا لأن ثمة حادثا وقع على هذا الإنسان، أو لأن هذا الطير أو الغراب أو بومة أو نحو رأيته، فهذا من سوء الظن بالله، ولا يجوز أن يكون المؤمن سيء الظن بالله. الأصل أن يكون المؤمن حسن الظن بالله عز وجل. الطيار الفأل لماذا استثني؟ قال وخيرها الفأل، يعني خير الطيرة الفأل، وفدل على أن الفأل من الطيرة. لماذا استثني؟ لأنه حسن ظن بالله. مثاله خرجت في سفر فسمعت رجلا ينادي آخر اسمه سالم فقال يا سالم، تتفاءل بأن يسلمك الله عز وجل وأن تذهب إلى سفرك وتعود إلى أهلك سالما. سمعت هذه الكلمة، هذا أمر طيب وحسن لأنك تحسن الظن بالله عز وجل. وهكذا لو أردت تجارة أو شيئا أو نحوه فسمعت من يقول يا راشد، ينادي آخر اسمه راشد يا راشد، يعني أن هذا السفر سترشد فيه وتوفق فيه. وهكذا لو كان لك شيء ضائع فسمعت من ينادي آخر يقول يا واجد يا واجد، فربطت بين ما أضعته وبين هذه الكلمة أنك ستجد ما أضعته من باب حسن الظن بالله. الشيء الذي فيه حسن ظن بالله عز وجل هذا يشجع الناس عليه، وينبغي أن يحسن بالله تعالى الظن حتى لو ادلهمت الخطوب واشتدت. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف ثم فقد أخاه ثم قال الثالث فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني هؤلاء الثلاثة الآن اجتمع الكرب عليه من جميع الجهات، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني لما اشتد الكرب عظم حسن الظن بالله عز وجل، فأكرمه الله تعالى بأن كان عند حسن ظنه سبحانه وبحمده والتقى يوسف وأخاه وأخاه الآخر. الحاصل أن حسن الظن مما يشجع الناس عليه وينهى الناس عن إساءة الظن برب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفأل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
نعم، بينها عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم، الكلمة الصالحة الكلمة الحسنة يسمعها الواحد فيحسن بالله الظن، كل هذا أمر طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا هامة. قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
نعم، سيأتي إن شاء الله باب آخر سيكرر أيضا بهذا الاسم لا هامة، ويشرح فيه إن شاء الله تعالى الكلام على الهامة. أما العدوى والطيرة فشرحناها الآن. الصفر يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصواب أن المراد شهر صفر، وقيل إنه داء في البطن، قيل إن الصفر داء في البطن، كانوا يعتقد أهل الجاهلية فيه اعتقادا معينا. يقول الشيخ الصواب أن المراد شهر صفر وأنهم يتشاءمون منه، وهذا لا يزال أهل الجهل والجهالة يتشاءمون فيه إلى الآن، والله أعلم. بارك الله فيك. لو تكتب الله يحفظك عشان الإخوة اللي يتابعون يسمعون السؤال تأخذ أجره إن شاء الله. بارك الله فيك. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم 21 من الشهر الرابع من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل حديث الحنانة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب، ثم اتخذ منبرا فكان يقوم عليه فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال ابن المنبر فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا فبنوا له منبرا إنما كانت عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت، والله الخشبة حنين الواله. قال: فقال أنس رضي الله عنه: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ عبد الله ابن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده. فقال الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا، وإن الجائع يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فيسمع الناس كلامك. قال: فما شئتم. قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرف الغابة، فجعلوا له منه مرقاتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت.
هذه الأحاديث يرويها أنس جابر وسهل رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع في المسجد. ثم قالت امرأة من الأنصار: إن لها غلاما نجارا، وإنها تريد أن يبني للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فوافقها عليه الصلاة والسلام، فالغلام صنع له هذا المنبر، وليس هو المنبر الموجود الآن، المنبر الموجود المنبر النبوي احترق في سنوات مضت، وذكر المؤرخون وقته واحترق وانتهى، هذا المنبر ليس هو المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من مرقاتين. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سمع الصحابة رضي الله عنهم ذاك الجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا له حنينا، في بعض الروايات أنها مثل حنين العشار، وسمع ذلك أهل المسجد وكثر بكاء الناس لما رأوا هذه الآية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع فاحتضنه فسكت كما يسكت الصبي إذا صاح ثم سكت يبدأ يخف صوته تماما كصوت الصبي، فكان آية من آيات الله ودلالة من دلائل نبوته. قال عليه الصلاة والسلام: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جانبها، فكانت لما فقدت صوته عليه الصلاة والسلام والذكر الذي كان بجانبها، قدر الله تعالى أن يصدر من هذا الصوت على حقيقة سمعها هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحسن يقول إذا حدث بهذا الحديث كان يبكي رضي الله عنه الحسن البصري، ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله به في دار كرامته. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما في رجال من الأنصار، قال: وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، فقال: إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، من جبل أسود إلى جبل أحمر، ومن جبل أحمر إلى جبل أسود، لكان نولها أن تفعل.
اللي بعد الواو لام.
إيه نعم.
نولها.
إيه نعم.
عندنا ينبغي لها. نعم.
قال: وأخبرنا الفريابي قال: قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه، وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت: حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه، فأدخله المربد فحارب الجمل، فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال: افتحوا عنه. فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله. فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه. فقال: افتحوا عنه. ففتحوا عنه، فلما رآه الجمل خر ساجدا. فقال القوم: يا رسول الله، كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. قال: كلا، لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله لا تخلو من مقال في أسانيدها إلا الشطر الأخير: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث معروف مشهور، وهو دليل على حرمة السجود لغير الله عز وجل مطلقا، وهو دليل أيضا على عظم قدر الزوج وشدة ما ينبغي أن تلاحظه المرأة في حقه، لأنه لو كان السجود يصلح لكان هذا من المرأة، لكن لما كان لا يصلح لم يحل أن يسجد أحد لبشر. وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عند ربه تبارك وتعالى وعند المؤمنين بلا شك، وأي حديث يثبت له عنه صلى الله عليه وسلم فإنه على الرأس والعين. لكن ما أورد من الروايات هنا فيه بعض المقال، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز وأكبر بكثير من هذا، يعني لا يستغرب لو وقع من مثل هذا، ولو وقع سجود من البهائم له عليه الصلاة والسلام لا يكون على سبيل التعبد، وإنما على سبيل التقدير والاحترام. لكن البشر كما هو معلوم، كما في اللفظ الآخر: لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله لانبغى للمرأة، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله عز وجل. ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم، ويكفي في ذلك ما أثنى الله تعالى به عليه وزكاه في كتابه. على كل حال، لو ثبت في غير هذه الأحاديث في هذه بغير هذه الأسانيد حديث في هذا الباب، لا إشكال، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عالي، لكن لا يعني أنها تسجد له عبادة قطعا، لأنها إنما لو حصل هذا منها تكون على سبيل الاحترام والتقدير. لكن قلنا ونؤكد أن هذا لا يحل في هذه الشريعة العظيمة، لا يحل أن يسجد أحد لأحد كائنا من كان، ولو كان أحد يستحق السجود لاستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم حين استأذنوه وطلبوا منه أن يسجدوا له وأنه أولى بالسجود من غيره كما يفعل النصارى بكبرائهم، منعهم من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، ولكن هو لن يأمر لأنه لا يحل السجود إلا لله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. قال: وحدثنا حامد بن شعيب بن البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله
عليه
وسلم؟
أيش نعم تنوين مكسورة.
فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا.
لست أفخر،
أفخر
مضارع،
أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه.
ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأبين صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، لأن بحاجة إلى أن نعرف من سيد بني آدم، من أفضل بني آدم، من أفضل الأنبياء. قد يقول قائل: إبراهيم، قد يقول قائل: موسى، قد يقول قائل: أبوهم آدم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ثم قال: ولا فخر، يعني لا أقول هذا متفاخرا، ولكني أحدث به كما أمرني الله، أما بنعمة ربك فحدث. فأخبر أنه لا يتفاخر بهذا، وإنما يبين ما جعله الله تعالى له من المكانة. بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه، يعني جميع الأنبياء إلا وهو تحت لوائي. فهو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن تواضعه العظيم وبيانه الكريم قوله: ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا على سبيل التفاخر. كل هذه الأحاديث دالة على أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، وأن كلمة سيد الأنبياء صحيحة، وأن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، وكذلك إبراهيم خليل الله. فأفضل الأنبياء الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا للجنة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري عن مختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح وعبد الله بن محمد ابن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل ابن مغيرة والحسن ابن عرفة. قالوا: أخبرنا أبو النضر هشام بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال: وحدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فأقاقعها. قال ابن عباد مرة أخرى قال: وقال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. ووصفها سفيان ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وضم موسى ابن هارون يده فجعل يحركها، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثني الحسين الجعفي قال: حدثني زائدة ابن قدامة قال: حدثني المختار بن فلفل قال: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من في الجنة.
أنا أول ما عندك شفيع
في الحاشية تحت من في
قال: أنا أول في الجنة كذا.
إيه كذا، لكن موجود في الحاشية يقول أول شفيع.
هذه الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخول الجنة، أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من هذه من الناس أمته، ولله الحمد والمنة. أول من يدخلون الجنة هذه الأمة، وهم لله الحمد أكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا منهم، نسأل الله الكريم فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فهو أول الناس دخولا لها صلى الله عليه وسلم. كل أحاديث في هذا، وأن الملك الموكل بالجنة هو الخازن يسأل فيقول: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، إظهار لكرامته صلوات الله وسلامه عليه، وكونه أول من يدخل الجنة، وهو أول شفيع صلى الله عليه وسلم أيضا، هو الذي يشفع في هذا الموقف، ويشفع في رفعة درجات أهل الجنة، ويشفع في أناس من أهل النار دخلوها أن يخرجوا منها، إلى غير ذلك من وجوه كرامته صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أكرم على الله من محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسلك بنا على أثره، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، والله أعلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: قد يكون في الشخص شيء من التقصير في المحافظة على الصلاة والأذكار، ولكنه كثير التشاؤم. يعني كونه يقصر في الصلاة والمحافظة عليها، وكونه يقصر في الذكر، هذا من نقصه بلا شك. وكونه كثير التشاؤم لا يعني كما قلنا حديث الشؤم في ثلاثة، أن الإنسان ينفتح له الباب ليتشاءم من كل شيء. أولاً النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث، فليس له أن يزيد على هذه الثلاث فيتشاءم من غير الثلاث. الأمر الآخر التشاؤم إذا صدر من الناس، يعني كونه يتشاءم من هذه الثلاث إذا صدر من أناس يفقهون ويعقلون ويصبرون الأمور ويلحظون ذلك نعم، أما كونه يفتح لكل من هب ودب إذا جاءه أدنى شيء قال هذا من شؤم الدار، جاءه أدنى شيء قال هذا من شؤم السيارة، هذا من شؤم الزوجة، هذا من خطأ، وليس هذا هو أول من يعني جهل الأحاديث. كونه يجهل الأحاديث ولا يعي معناها وينزلها على غير ما أريد بها هذا من نقصه وعدم درايته، فمثل هذا عليه أن يسأل. وقول السائل أنه كثير التشاؤم هذا يدل على أنه يتشاؤم على طريقة أهل الجاهلية، لأن الأصل أن المسلم ما يتشاؤم، وهذه الثلاثة يعني كل إنسان معها سيارة تبقى معها 10 سنين 15 سنة ما رأى منها ضرا، زوجة تبقى معها 70 سنة، دار يعيش فيها 30 أو 40 سنة، معنى ذلك أن الأمر مفتوح لمن هب ودب. بارك الله فيك.
سم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن تأمل قبل الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة.
مراده أن عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى هذه الآيات العظيمة ببراءتها قال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما قامت وقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأن البراءة جاءت من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرها وعلم معنى الشدة التي أصابتها في هذه الفترة، وهذا من قوة جأشها رضي الله عنها ورباطته، فإن في مثل هذا المقام قالت: أنا لا أقوم لأعتذر، أنا ما بدر مني شيء حتى أعتذر، ولكن أحمد الله الذي بين البراءة وأنزلها من عنده سبحانه وتعالى. هذا من عجائب المواقف، موقف عظيم جدا، هو من الأشياء التي زادتها قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العادة أن الإنسان إذا وقع منها خطأ فعذر يقوم للذي وقع الخطأ في حقه فيعتذر منه، تقول: هي ما وقع مني خطأ، أنا أصلا تهمت بما ليس فيه، والناس تكلموا بما لا أصل له، والله عز وجل هو الذي أنزل البراءة تلقاء من عنده سبحانه وتعالى، فالذي يستحق الحمد حقا هو الله عز وجل لا سواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أخو بني عبد الأشهر فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقب حكمه في بني قريظة عقب الخندق، وذلك سنة 5 على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق 6، فاختلفت طرق الناس في الجواب على هذا الإشكال، فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت 40 قبل الخندق، حكاه عنه البخاري، وقال الباقدي: كانت 5، قال: وكانت قريظة والخندق بعدها، وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الناس على خلافه،
وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 5، وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة، وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر الحديث، فقال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، فرد عليه سعد بن عبادة، ولم يذكر سعد بن معاذ، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة 4، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 6 بعد سنة 8 أشهر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قلت الصحيح أن الخندق كان في سنة 5 كما سيأتي.
هذا أتى في بعض الروايات أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل في رجل بلغني أذاه في أهلي، أن سعد بن معاذ قال أنا أعذرك يا رسول الله. من أهل العلم يقول هذا وهم، وسعد بن معاذ توفي قبل هذه الحادثة، وجاء في بعض الروايات أنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه، وهو من رهط سعد بن معاذ، ويرجحون هذا، قالوا لأن سعد بن معاذ توفي قبل هذا، فقالوا إن هذا يدل على أن ذكر سعد بن معاذ هنا غير محفوظ، وأن الصواب أنه أسيد بن حضير. هذا مجمل ما ذكر في المسألة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل: ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني قال غير واحد، وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قالوا ولو كان مسروق قادم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قادم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا ولعل مسروقا قال سألت أم رومان
فسئلت.
أحسن الله إليك. قالوا ولعل مسروقا قال سئلت أم رومان فتصحفت عن بعضه على بعضهم سأل فتصحفت على بعضهم سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون كل هذا لا يرد. أحسن الله إليك. وقال آخرون كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه. وقد قال إبراهيم الحربي وغيره أن مسروقا سألها وله 15 سنة ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قالوا وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه؟ ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم.
محصل الفصل هذا على أم رومان رضي الله عنها لو أن مسروقا روى عنها وقد ماتت زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مسروق قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل إن أم رومان ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت وفاتها حتى لقيها مسروق فلا إشكال، وهذا الذي يرجحه ابن القيم، يقول إن الحديث صحيح وفي البخاري، وفي أنه يقول سألت أم رومان فحدثتني، قوله فحدثتني يقول يمنع أن يكون المسألة تصحف عن سئلت، لأن لو قيل لها سئلت لما قال فحدثتني، يقول هذا أولى، وأن تكون معنى ذلك أن وفاتها تأخرت ولم تتوفى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عن أبي نعيم أن أم رومان من قال إنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وهم، يعني أنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم وأن مسروقا لقيها فحدثته. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدق، فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها، فأبت أن تراجعه: يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثة وحبه لها؟ ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة، ولم يقل له علي سل بريرة، وإنما قال فسل الجارية تصدق، فظن بعض الرغاة أنها بريرة فسمها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح، ولم ييأس منها، زال الإشكال، والله أعلم.
وجه أن علي رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما قاله الكذبة في شأنها رضي الله عنه قال سل الجارية تصدقك، ما المقصود بالجارية؟ قيل إنها بريرة، يقول ابن القيم رحمه الله علي ما قال بريرة حتى يقال إن بريرة إنما عتقت بعد ذلك. وهناك جواب آخر أن بريرة كانت تخدم عائشة رضي الله عنها بالأجرة أثناء رق مواليها قبل وقوع قصة المكاتبة، فسواء قيل يعني في حديث عائشة ما قال بريرة، فحتى لو قيل إنها بريرة وكانت بريرة تأتي إلى عائشة وتخدمها قبل يكون الكلام في محله، لكن الحديث فيها أن علي قال وسل الجارية ولم يحددها، فيكون لا إشكال في هذا. على كل حال قيل إنها بريرة وغير بريرة لا سيما إذا أجيب الجواب الثاني. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى لله بإذنه. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر فقد صدقك الله.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله.
نعم.
ثم قال: هذا الذي وفى لله بأذنه.
بأذنه. نعم.
أحسن الله. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال: فكيف إذا تحدثت الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
هذا المنافق أساء إساءات كثيرة جدا وتحمله عليه الصلاة والسلام باب المصلحة العظمى، حتى لا ينفر رهطه الخزرج، فقال قبحه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قبحه الله وأخزه، أخزى الله ابن أبي وقبح على هذه الكلمات التي لا يزال المنافقون دائما بين فترة وأخرى تأتي منهم كلمات قبيحة تتعلق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمقام الشرع وبمقام رب العالمين. هذا دأب المنافقين دائما، هذا نهج ينهجه المنافقون قديما وحديثا، تعرضون لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتعرضون للشرع، يتعرضون لرب العالمين، وهكذا أيضا يتعرضون علماء السنة وللسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاستأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في أن يضرب في أن يضرب عنق هذا المنافق، وقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني لا، الناس في خارج المدينة الذين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الله وأن يدخل الإسلام هذا سينفرهم لو قتل هذا الرجل. قالوا إن إذا أسلم الرجل عنده وقتله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، هذا المنافق وهو عبد الله بن أبي له ابن صالح كان اسمه الحباب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله. لما سمع هذه المقالة الخبيثة من أبيه وقف عند باب المدينة وانتظر حتى أتى أبوه، فلما أراد أبوه أن يدخل وإذا به قد اخترط السيف، قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم أنك أنت الأذل وأنه هو الأعز صلى الله عليه وسلم. وهي حك، قال والله لا تدخل والسيف في يده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله الصحابي الجليل هذا ابن هذا المنافق أن يأذن لأبيه بالدخول، فدخل ذليلا كئيبا كما ينبغي أن يدخل أهل النفاق حسرة وهلكة على ما صنعوا، وعرف الأذل من هو. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الخندق. وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف في أن أحدا كانت في شوال سنة 3. ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة فرجعوا. فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه.
ابن 14 سنة
فلم يجزه. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق في آخر 15.
غزوة الخندق يرجح أنها في سنة 5. تضبط غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر في السنة الثانية، وغزوة بدر في السنة التي بعدها مباشرة وهي غزوة الثالثة. غزوة بدر في السنة الثانية، ثم غزوة أحد في الغزوة في السنة الثالثة، ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجزوه من العام القادم وهذه هي السنة الرابعة، لكن كان ذاك العام فيه جدب فأخلفوا الموعد. فلما كان العام الذي بعده وهو العام الخامس كانت وقعت الخندق. هذا الترتيب لها، أن بدرا في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم في السنة الرابعة فأخلفوه الموعد، فبقيت السنة الخامسة وهي غزوة الخندق. يقول: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه عرض يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 14 فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه عليه الصلاة والسلام. أخذ منه بعضهم أن غزوة الخندق سنة 4، قال لأن الفاصل سنة، لكن أجاب بهذين الجوابين رحمه الله، وهو أنه لعله أحدهما أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، وفي يوم الخندق كان في أواخر السنة 15، فلا ينفي ذلك أن تكون هذه في السنة، أن تكون غزوة الخندق في السنة 5. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.